السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب جامع الأصول للحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى. ولقد فرغنا فيما أظن من كتاب التفسير حرف التاء، يتلوه أيضا حرف التاء، تبعا له كتاب الثاني في تلاوة القرآن وقراءته، وهو هذا لا شك مبحث مهم ومهم جدا. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. المجلد الثاني حرف التاء. الكتاب الثاني في تلاوة القرآن وقراءته، وفيه بابان: الباب الأول في التلاوة، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في الحث عليها. وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
نعم أكمل.
وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والنسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
نعم، هذا الفصل في تلاوة القرآن. هذه الأمة صار في كثير منها شبه بالأمم السابقة ممن أوتيت الكتاب، فإنهم يقرؤونه بلا تعقل ولا تدبر، ويتلونه كثيرا، حتى أنك ترى العامي يأتي قبل الأذان أحيانا أو بعيد الأذان أو أثناءه، ويقرأ إلى أن يخرج الإمام، ويقرأ ربما في ويختم كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع أو كل شهر. والمصيبة العظيمة أنك لا تجد لهذا القرآن أثرا عليه، فبيته مليء بالمنكرات، وربما يغش في بيعه، وربما يكذب في حديثه، وينظر في العورات من غير تنزه. فغره الشيطان بتلاوة القرآن دون النظر في العمل به وتدبر معانيه. وقد نبه على هذه المصيبة والحدث في الأمة أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع، فقال رحمه الله: ومما أحدثه أهل هذا الزمان، يعني قبل حوالي 900 عام من الآن، 900 عام، لأنه كان بينه وبين النبي نحو 400 سنة، والآن بينه وبين النبي نحن 1400 سنة تقريبا. فإذا كان حدث في عصره هذا، فكيف لو شاف، لو رأى أبو بكر رحمه الله عصرنا هذا؟ قال: أنهم ساروا يقرؤون القرآن من غير تدبر فيه ولا تفقه في معانيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات كما خرجه مالك في الموطأ، يتدبر أحكامها، محكمها، مطلقها، ناسخها، منسوخها، عامة، خاصة، وهكذا السلف كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي. قال: كان الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان ابن عفان يقولون: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تسأل الآن العامي: كم ختمت القرآن؟ يقول: لا أحصي من كثرة ذلك. كم خطاب في الشركة استلمته؟ قال: خطابات كثيرة تخصني في الراتب والزيادات في العلاوات إلى آخره. كم مر عليك ولا تحين مناص؟ ومر عليك وفاكهة وأبى، الأب ما هو؟ كم مر عليك سندس استبرق؟ كم مر عليك قد جعل ربك تحتك سريا؟ ما هو السري؟ كم مر عليك قول الله سبحانه وتعالى: الخناس؟ ما هو الخناس؟ ما هو الغاسق؟ ما هو الفلق؟ كم مرة راودت نفسك أن تتعلم ذلك مع ختمك المصحف كثيرا في رمضان؟ فإذا قلت ولا مرة، ثم سألتك نفس السؤال في خطاباتك اللي استلمتها في الشركة تخص ترقياتك وتخص فلوسك وتخص أسباب فصلك وشروط العمل، هل ضيعت شيء من معاني الخطابات تلك؟ تقول: ولا كلمة. من كم فهمتها وحرصت عليها؟ قال: من أول ما استلمتها. فلما؟ لأن الشيطان والنفس عظم في نفسك الدنيا أكثر من الآخرة، فاتخذت الآخرة ظهرية كأنك خلقت للدنيا. وما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبعه أحدكم في اليم في البحر فلينظر ما يخرج، يخرج بقطرة قطرتين، والآخرة هي مثل المحيط. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكما فلو أنك حرصت على تعرف معاني كتاب الله لتنجو من عذابه وتعمل به، فعلى الأقل حضرت درس تفسير بكثير مع الناس في الفجر كل يوم تفهم المعاني على الأقل، أو تأخذ كتاب التفسير مختصر أنت والزوجة كل ما قبل أن تنام تدارس 5 صفحات على الأقل. لكن إهمال إلى يومك هذا، لا تفهم معنى إلا إذا طار من ذهنك من طريق حلقة إذاعية من طريق، لكن حرص. ليش ما كنت تنتظر في خطاب الشركة حتى تأتيك حلقة تفسر لك إياه؟ لا. طيب، وأنت تحتاج للعمل بالقرآن أكثر من حاجتك للعمل بهذا الخطاب، لأنك إذا فقدت عملك وجعت مت، لكن إذا فقدت العلم بالقرآن دخلت النار، ودخول النار أشد من الموت، نسأل الله العافية. فلا تبكي حينئذ على من مات بدنه، على من مات بدنه، وابكي على من ضيع القرآن فمات قلبه، نسأل الله العافية. وقد عير الله طائفة من الناس أرى الأمة اتبعتهم في ذلك، قال: وإن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعرفون القرآن إلا تلاوة، وإحصهم عددا، فهات لي شاب الآن ينشأ في مراكز التحفيظ على معاني القرآن، حفظ وتلاوة حفظ وتلاوة، يقوم حروفه ولا يقيم حدوده. ومن هنا رأت الجماعات المسلحة العسكرية كالإخوان المسلمين تعافيض القرآن مرتعا خصبا لتجعل من الولدان من أولادنا قنطرة لمآربهم في الخروج على الحكومات. قال: منها أنهم سيجتمعون قطعا، لأن القرآن محبب في نفوس الآباء وسيحفظون أولادنا وسيأتون جموع المساجد. ومنها لا نعلمهم معانيه إلا بقدر ما نلبس عليهم فيه، فنأمرهم بالخروج والجهاد على معاني ليست مرادة، كما جاء في مسند أحمد: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله كيف الكتاب؟ قال: ليتأولونه على غير ما أنزل، يعني فيسفكون به دهم أخوانهم أنهم كفار أخوانهم وليسوا بكفار. نعم، وهذا الذي حدث، لم يعلمونا حدوده. وأذكر أن في أحد التحافيظ هذه علمتهم شيء من التفسير، ثم جاء أمر إداري بإيقاف الدرس فورا والبقاء على الحفظ بحتا، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتحافظه الصبيان فيتغنون به ويتسارعون في رمضان ويطربون الآذان به. لا لا، ما قال هذا. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته ثم يعملوا يعني به، هذا المقصود. وذلك إذا جاء رمضان يتنافس العوام في شراء دمم الصبيان من لا يعقل القرآن، فيقدمونه لا لفقهه، والله لا يحسن الصلاة، ما يحسن وين يضع يديه ويكبر الله أكبر، تجده لا يفهم شيء في الصلاة، فقط لأنه صوته مثل عبد الحليم حافظ أو صوته مثل فلان، نسأل الله العافية. لا يقدمونه لفقهه ليستفيدون من صلاته، يقدمونه ليغنيهم. وذلك يخرجون ليلة العيد وقد مر عليهم كل القرآن نصفه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه، ولا يرى من يوم العيد أثره عليه. وين كانوا؟ مع الأنغام والآهات. أي نعم. ولذلك في هذا المسجد صلى معي نسوة، وقد فجأتهم بأني لا أدعو بالتطريب المعروف والأغاني في الدعاء، فقلت مفاجئا لهم في أول وهلة ما توقعوها مني، وقد استلمت المسجد قبل نحو 16 سنة هذا، فقلت: اللهم اهدنا في من هديت. ثم صبروا علي، ثم صبروا فضجروا واشتكوا حتى جاءني المندوب لهم من النساء، فقالوا: الناس يبغونك تسوي مثل بعض المساجد، يعني اللي يغنون في الدعاء. فألقيت فيهم كلمة أن الدعاء لم يشرع قط عن النبي ملحنا، بل عن اللحن والطرب ساذجا، كما روى الترمذي في جامعه من حديث الحسن البصري، من حديث الحسن بن علي قال: علمني النبي دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من هديت. النبي كان في مقام تعليم، ولم يقل له: فإذا كنت إماما فتغنى ورتل يا حسن، ما قال له هذا. إذن تلقي دعاء القنوت كما تلقيه في السجود: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. قال ابن تيمية رحمه الله: ولم يأمر يعني المسيح الحواريين قط بأن يستعملوا الألحان في أدعيتهم في صلواتهم أو كما ذكر. فإذا هذا ابتدع في النصارى من بعد موت المسيح، أنهم صاروا يستعملون في الدعاء الألحان، وكذا الرافضة وغيرهم. أما نحن أتباع النبي فنتبعه في صفة الدعاء، لأن الأصل في العبادة التوقيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن أمة اتباع لا رأي واستحسان عقلي وابتداع. قلت الإنسان نازعني فقال لي: لماذا لا تتغنى بالدعاء في رمضان؟ فقلت له: ولماذا أنت لا تتغنى به في سجودك؟ واحدة بواحدة بيقول لي: السجود ما أذكر النبي كان يتغنى فيه يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى إلى آخره. وأقول: وكذلك في القنوت ما ذكر أن النبي يتغنى أمام الناس فيه ولا الصحابة من بعده، وقد ثبت القنوت في عهد النبي وعهد عمر، ولم يذكر أن أحدا لحنه أو رتله أو تنغم فيه. فالمقصود أن لا نجعل هذا القرآن ألحان، همنا فيه، وهذا من صرف الشيطان عن تدبر القرآن، فله طرق. فمن طرق الشيطان إشغال الناس بالإلحان عن تدبر معاني، يصير الأذن تلقط فقط كيف المقام. حتى أسمع في ما يسمون اليوتيوب قال: وفجأ القارئ فلان الناس في صلاة الفجر فجأة، فخرج عليهم باللحن العراقي. الله أكبر، صارت سيمفونية هي ولا ويش؟ قال: كان يقرأ أول حجازي، حجازي فجأة طلع له بالعراقي. قرآن هذا يا جماعة ما نزل بالألحان، ما أنزل كما قال قحطاني في نونيته، ما أنزل بالألحان، ما أنزل بالألحان على جبريل، وجبريل ما بلغه النبي بالألحان. فينبغي أن يقرأ كما قرأه ابن مسعود، كما قرأه النبي، من غير ألحان موسيقية. قال: ما أحد قراءة بالألحان بدعة إلا على السجية، كما بيّن ابن القيم قال: ليس منا من يتغنى بالقرآن. التغني التطريب المشروع الذي لا تغني فيه يشبه غناء أهل الموسيقى والمقامات كالسيكا واللوكا والبنجكة ونحو ذلك، مما يدرس الآن في بعض البلدان الإسلامية، فإنهم يدرسون 3 سنوات كيف يقرأ بمقام السيكا، وهو مقام موسيقي معروف عند أهل البيانو والكمانجا، يقرأ القرآن به، نسأل الله العافية. وهذا نص الإمام أحمد على أنه بدعة ولا يجوز، إلا ما ألقي في النفس من سجية في القراءة بلا هذه البلية التي فيها التلحين والتطريب على المقامات الموسيقية، نسأل الله الهداية للجميع. وهذه نصيحة من الرسول في هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه في تعاهد القرآن حتى لا ينسى إذا حفظ. خرج البخاري في صحيحه ومسلم عند موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، أي كرروا النظر فيه ومدارسته لمن حفظه، فوالذي نفس محمد بيده فيه جواز الحلف للأمور المهمة، لأن الله قال: واحفظوا أيمانكم. فالحلف لغير الأمور المهمة تدل على ضعف في تعظيم الرب، فالنبي ما كان يحلف إلا في الأمور المهمة. الآن بعض الناس في كل شيء يحلف، ويحلف خطأ، يقول بالأمانة أو النبي وهو شرك، نسأل الله العافية، أو يحلف بالله في البيع، والحلف لا يكون إلا في الأشياء المهمة. وثبت أن النبي حلف في أشياء تعد على الأصابع، ولم يكن ديدنه كثرة الحلف، لأن هذا فيه تشبه بالكفار. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لهو أشد تفلتا، يعني انفلاتا، من الإبل في عقولها. العقال، عقال الإبل هو الذي الحبل الذي يربطها، الحبل اللي إيش يربطها. فإذا ما الإنسان تعاهد القرآن فسينفلت من قلبه، ومعاذ الله أن يكون النبي شبه القرآن إيش بالإبل تشبيه الصفة بالمخلوق. أبدا، القرآن صفة من صفات الله، وهذا مثل هذا تقريب وفرد من أفراد الشبه، لا يعني التشبيه من كل وجه، كما قال النبي في رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. وإنما التشبيه هنا في فرد الوضوح وليس في أن الله مثل القمر، معاذ الله. فالقرآن هنا لا قطعا، ما مقصود الحديث تشبيه القرآن في انفلاته من صدر صاحبه الذي يحفظه بالبعير؟ أبدا، إنما في الانفلات، انفلات البعير من عقالها. فإن النبي كما في الحديث قال له رجل: يا رسول الله، أتوكل وأترك يعني عقل الإبل ربطها، توكل على الله ويحفظها؟ قال: اعقلها ابذل السبب وتوكل أن الله يربط يعني هذا البعير بهذا العقال، ابذل السبب ثم اقطع النظر فيه كما قال ابن حجر. وكذلك الإنسان ينبغي أن يتدارس القرآن ويراجعه، لأنه يتفلت كما يتفلت البعير ذماعه، تعيد البعير من عقاله. شوف الآن جاء الراعي للبعير وأخذه وربطه في عصا معروضة أو قائمة. طيب الآن اللي بتسوى كذا سوى كذا وقدم كذا وقدم، وش يصير فيه؟ على طول ولا شوي شوي؟ شوي شوي، لعله كل ساعتين على الأقل أو ساعة يشد، لأنه لما يروح على اليمين ويسار إيش ينحل شيئا فشيئا. فلو تركه ما تعاهده والسار في الإبل مشى هرب، لكن لو كل ساعتين رجع وأعطاله عقدة أو شد على العقدة الأولى أو الثانية، وش حصل؟ ثبت البعير ما انفلت. كذلك القرآن صاحبه الذي قد حفظ شيء منه، لو كل فترة قام به الليل، صلى به الضحى، قرأ على عياله يصلح لهم القراءة، ثبت في قلبه وإلا انفلت. فعلى المسلم أن يتدارس القرآن، أن يتدارس القرآن. وقد جاء في الحديث أن من قرأ القرآن فقام به الليل، نعم قرأه بالليل يعني والنهار أو كما قال، لم ينسى. فإذا تركه نسيه، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. فطيب للإنسان يجعل له زوجته في البيت معه، إذا كانت غير أمية زوجته تقرأ، أو ولده الصغير قبل الإمام يقول: تعالي ولد أسمع لك صفحة، أو واحد مقرئ مثلا في حلقة، حتى لو أنك قرأت 20 مرة يتفلت، تقول له كل يوم على الجوال بإيش أملي عليك ما في صدري صفحة، أنت تختم القرآن ويرجع مرة ثانية معه ومع غيره حتى يبقى في صدرك. وأعطيك أنا الطريقة الآن تحفظ بها القرآن، أولا عليك بتقوى الله، لأن الحفظ ينسي القرآن، القرآن نعمة يحتاج إلى قاعدة بيضاء نقية بالتقوى، اتقوا الله وعلمكم الله. ثم أدمن النظر في الآيات 3 مرات 4 مرات 5 مرات، كرر النظر حتى بالكاد تمسك شوي هنا، تمسك بالذات بالكاد هنا. ثم الذي حفظته 3 آيات نص الورقة سيلها في إيش؟ في ورقة، كما قال النبي استعين بيمينك، حديث ضعيف لكن معناه جربته أنا صحيح، إن شاء الله ما تنسى إذا سيلت ما في ذهنك في ورقة. ثم إذا انتهيت من جزء قم به، ثم إذا انتهيت قم بذلك الذي قرأته الليل والذي بعده والذي بعد، ثم ارجع الأسبوع القادم وتعاهد الذي مر معك، ومع الأيام إن شاء الله تحفظه. نعم اقرأ.
وزاد مسلم في رواية أخرى: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. قال شرح الغريب: المعقلة هي الإبل التي شدت بالعقال لئلا تهرب، والعقال حبيل صغير يشد به ساعد البعير إلى فخذه ملويا. تعاهدوا التعاهد والتعهد، المراجعة والمعاودة، قاله الهروي.
طيب الكتاب الثاني.